بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصلنا إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي، وهذا العنوان المراد به واضح، حيث إن في هذا الباب ندرس بعض الأدلة سواء كانت لفظية أو غير لفظية، لنرى أن هذه الأدلة توصلنا إلى ماذا، تدلنا على ماذا. فإذا ورد في الدليل الشرعي اللفظي مثلا، إذا وردت قضية شرطية، فماذا مفاد هذه القضية الشرطية؟ هل فقط تدل على تعليق شيء على شيء؟ إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد فقط، أم يدلنا على ما وراء ذلك، وهو أن زيدا إذا انتفى مجيئه لم يجئ، وجوب الإكرام ينتفي أيضا، هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ وهكذا صيغة الأمر، هل تدل على الوجوب تعيينا، أو تدل على الأعم من الوجوب والاستحباب، أو مشترك لفظي بينهما، وهكذا صيغة النهي، وهكذا سائر الأدلة، وهكذا الدليل العقلي. إذا حكم العقل بشيء، هل ما هي دلالته؟ ففي هذا الباب نريد أن نحدد دلالات الأدلة المختلفة سواء اللفظية أو غير اللفظية. ولكن قبل الدخول في جزئيات الأدلة، جزئيات الموارد المبحوثة في هذا الباب، كصيغة الأمر، صيغة النهي، ما أدري القضية الشرطية إلى آخره، هناك قواعد عامة لغوية مرتبطة بعلاقة اللفظ بمعناه. هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، نبحث هذه العلاقة وشؤون هذه العلاقة. فهي بداية أن نذكر مطالب عامة ليست مرتبطة بالموارد الجزئية، لا، موارد عامة مرتبطة بجميع استعمالاتنا اللغوية. فالبحث الأول الذي يذكره المصنف هو تقسيم الظهور إلى ظهور تصوري وظهور تصديقي. من الواضح أن الكلام إذا أطلق من المتكلم له ظهور، إذا كلام له معنى، ليس مهملا، ليست ألفاظ مهملة، يصدق عليه أنه كلام، فله ظهور. ولكن بالتحليل العقلي بالدقة يمكن استفادة ثلاثة أمور من الكلام الواحد، حيث إننا نرى أن للكلام أو الكلمة دلالة على معناها الموضوع له، الموضوعة له تلك الكلمة، بغض النظر عن المتكلم والمخاطب، بغض النظر عن كل شيء، هذه الكلمة لها دلالة على معناها، هذا صرخ من الدلالة، بحيث حتى لو صدرت من آلة أو صدرت من اصطكاك حجر إلى حجر، طقيت حجر على حجر طلعت صوت كلمة ماء، هذه الكلمة ولو خرجت من حجرين ولو خرجت من آلتين، الذهن ينتقل إلى معناها، هذه الدلالة فيها موجودة، وهذه دلالة على ماذا؟ دلالة على معناها الموضوعة لها أو له، يعني ما وضعه الواضع لهذا المعنى، وضع كلمة ماء لهذا المعنى، ذهننا ينتقل شئنا أم أبينا، كان المتكلم مريدا أم كان يتكلم في النوم، أو كان أصلا آلة غير مريد، أو ما أدري من اصطكاك حجر إلى حجر. هذه دلالة وهي انتقال الذهن من سماع الكلمة إلى معناها الموضوعي له، بغض النظر عن أن المتكلم مريد أو غير مريد، هل يريد هذا المعنى أو يريد معنى آخر، بغض النظر عن كل هذا، فقط نحن والكلمة، هذه دلالة أو ظهور، يسمونه بالظهور التصوري. وسموه تصوري لأن ما فيه إذعان، ما فيه تصديق بأن المتكلم يريد هذا المعنى، لا، أصلا أنا ما لي شغل بمراد المتكلم، ولا أصدق ولا أبصم بأن هذا هو مرادك، لا، ما لي شغل بمرادك، أقول هذه الكلمة لها هذا المعنى بس، أنت تريد هذا المعنى، لا تريد هذا المعنى، لا نتكلم في هذه المرحلة عن هذه الجهة، ولذا نسميه شنو؟ بالمدلول التصوري، لأن مجرد سماع اللفظ ينقل الذهن إلى معناه من دون أي إذعان وتصديق ونسبة هذا المعنى إلى المتكلم أو ما شابه ذلك. هذا معنى أو ظهور تصوري. ولكن هناك مرحلة وراء هذه المرحلة، وهو إذا ما أدخلنا المتكلم في الحسبان، ما هو مراد المتكلم؟ ما هو الذي يريد أن يخطره في ذهننا؟ نعم، هو استخدم كلمة ماء، ولكن هل يريد معناها اللغوي الموضوع له، أم يريد معناها المجازي؟ مثلا أطلق الماء وأراد كل ما يثلج الصدر ولو لم يكن ماء، كان مثلا دليل على الخصم، تقول دليلك على خصمك ماء على صدري، يعني يثلج صدري، يعني أراحني نفسيا مثلا. فإذا أدخلنا مراد المتكلم في الحسبان، بعد ما يصير اللفظ دل على معناه اللغوي، قد يكون اللفظ يراد به معناه المجازي، يطلق الأسد مباشرة تنتقل إلى الحيوان المفترس، قد يريد به شنو؟ الرجل الشجاع مثلا، وهكذا. فإذا أدخلنا مراد المتكلم في الحسبان وعلمنا أن المتكلم مثلا يريد المعنى الموضوع له، لا يريد المعنى المجازي، أحرزنا أنه يريد المعنى الموضوعي له، هذا الإحراز يسمى بالظهور التصديقي الأول أو المدلول التصديقي الأول. ليش تصديقي؟ لأن هناك فيه نسبة، ننسب هذا المعنى، نقول هذا المتكلم أراد هذا المعنى، هذا المعنى منسوب إليه، أراد أن يخطره في ذهني، فهذا مدلول تصديقي لأن فيه نسبة، ولذا سمي بالتصديقي. والمدلول التصديقي هو عبارة عن ما يريد المتكلم أن يخطره في ذهننا، في ذهن السامع، يريد أن يخطره. فقوام الظهور التصديقي الأول بإرادة الإخطار. مثلا أنا مرة أقول رأيت، هذه الأمثلة اللي في البلاغة دوخونا فيها، رأيت أسدا يرمي. إذا سمعت الأسد بمفرده، كلمة أسد ظهورها التصوري في الحيوان المفترس المعهود، أما إذا وقعت هذه الكلمة في الكلام وقلت رأيت أسدا يرمي بالقرائن المحيطة بهذه الكلمة ككلمة يرمي، يتضح أن المراد ليس ذاك الحيوان المفترس، لأن ذاك الحيوان ما يرمي، ذاك يفترس. فحينما قال المتكلم يرمي، أعلم أنه أراد الرجل الشجاع، فأقول مدلوله التصديقي الأول أو ظهور كلامه التصديقي الأول هو الرجل الشجاع، ليس الظهور التصديقي الأول مطابقا للظهور التصوري. الظهور التصوري إذا أخرجنا المتكلم عن الحسبان أنا والكلمة، نعم الحيوان بمعنى الحيوان المفترس، ولكن إذا صرنا ثلاث أطراف أنا والكلمة والمتكلم شنو يصير؟ نشوف لا، المتكلم حينما أريد أن أنسب إليه المعنى ما يكون هذا المعنى، ما يكون الحيوان المفترس، يكون المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فإذا صارت الأطراف ثلاثة ولاحظنا مراد المتكلم شنو؟ يكون هذا المدلول مدلولا تصديقيا ويسمى بالمدلول التصديقي الأول. هناك مرحلة ثالثة بنفس اللحاظ، بنفس لحاظ السامع والكلمة والمتكلم، لحاظ الأطراف الثلاثة، ولكن هناك مرحلة ثالثة وهي أن المتكلم تارة يريد إخطار شيء في ذهني ولكنه في قلبه بينه وبين نفسه لا يريد هذا المعنى. شلون يصير؟ أنا أقول لك مثلا الماء بارد، حلو، الماء بارد، وما أقيم قرينة على أن هذا استعمال مجازي، فينتقل ذهنك إلى نفس المعنى الحقيقي للماء ونفس المعنى الحقيقي للبارد وتقول هذا قاعد يقول أن الماء بارد. فتفهم أن أولا تفهم المدلول التصوري، ثم حينما تلاحظ مرادي وأني لم أقم قرائن على المعنى المجازي تقول مدلوله التصديقي الأول أيضا هذا أن الماء بارد، هذا المعنى الحقيقي. خب وها يعني شنو هذا مدلوله التصديقي؟ يعني هذا الذي يريد أن يخطره في ذهني أنا السامع حينما يقول الماء بارد، يريد المعنى الحقيقي من الماء ويريد المعنى الحقيقي من البارد. خب يريد أن يخطره في ذهني. هناك مرحلة ثالثة، هل يمكن للمتكلم أن يريد إخطار شيء في ذهن السامع ولكن هو بينه وبين نفسه لا يريد هذا المعنى؟ يصير؟ شلون يصير؟
هزل؟
إيه نعم، في موارد الهزل أنا أقول لك مثلا هذا الماء اللي مثلا أنا طلبت منك ماء بارد وأنت جبت لي ماء حار، أقول لي ماء الماء اللي جبته بارد، وبالقرائن واضح أنه شنو قاعد استعمل العكس مثلا. أو افرضوا في موارد التقية أنا أقول إيه نعم إحنا مثلا ما دي نمسح على الخف، نمسح، بس ما أقصد هذا، أريد أن أخطر في ذهن السامع هذا المعنى أني أنا أمسح على الخفين في الوضوء ولكن في قلبي ليس هذا المعنى، لم أقصد جدا هذا المعنى، لم أكن جادا في إفادة هذا المعنى، سواء كانت جملة خبرية أم كانت جملة غير خبرية. فتارة أخبر عن شيء ولا أريد جدا معناه. وكذلك في القصص الخيالية أنا يوم لي أطلع لي قصة حق ولدي أساس ينام مثلا، أقول فلان واحد كان اسمه كذا راح سوى ما دي دش الغابة سوى كذا وإلى آخر، هذه كلها أريد أن أخطرها في ذهنه ولكن أنا ما أقصد الأخبار جدا عن هذه المعاني. فمرادي الجدي ليس مطابقا لي لما أخطره في ذهنه، في قلبي شيء وأخطر في ذهن مخاطبي شيئا آخر، إما تقيتان إما هزلان إما اقتصاصا من باب القصة أيا كان السبب، المهم أن في قلبي شيء وفي وعلى لساني شيء آخر. هذا المدلول أو الظهور الثالث اللي بعض الأحيان أظهره بعض الأحيان لأجل التقية مثلا لا أظهره، هذا اللي في قلبي هذا يسمى بالظهور التصديقي الثاني. فلنا ظهور تصوري هو المستفاد من اللفظ، ولنا ظهور تصديقي أول هو الذي يريد المتكلم إخطاره في ذهن مخاطبه، ولنا ظهور تصديقي ثاني وهو الذي يقصده المتكلم في نفسه، يريده جدا. مثلا نجيب مثال ثاني، مثلا حينما يقال مثلا في الآية فأتوا بسورة من مثله، هذا شنو يريد إخطار أي معنى في ذهن المخاطب؟ يريد أن يخطر شنو الأمر بالإتيان بسورة، يقول يتوني بسورة من مثل هذا القرآن. ولكن هل في نفس المتكلم أيضا هذا المعنى يطلب من مخاطبه الإتيان بسورة من سور القرآن؟ هل يطلب؟ هل هذا الطلب موجود؟ لا، المراد به التهكم، المراد به مثلا التعجيز، المعاني اللي يذكرونها. يريد أن يقول أنكم عاجزون عن الإتيان بهذا، فأخطر في ذهن سامعه الأمر والطلب، طلب الإتيان بالسورة، ولكنه في نفسه مراده التصديقي الثاني أو الظهور التصديقي الثاني لكلامه هو شنو؟ التعجيز، يريد أن يقول أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن. فهناك ثلاثة مراحل في دلالة كل كلام. والمرحلتان الأولى والثانية لظهور تصوري وظهور تصديقي أول، هاتان المرحلتان يمكن تصورهما في الكلمات المفردة. تستطيع الكلمة المفردة تطلقها لترى معناها الموضوعة له، هذا ظهور تصوري. تستطيع أن تطلقها لترى أن مثلا لتخطر في ذهن السامع معناها، فهذا ظهور تصديقي أول، لأن الظهور التصديقي هو ما يراد إخطاره في ذهن السامع. أما أن ما في قلبك ما هو المعنى الذي تريد أن تفيده، هذا في المفردات لا يأتي، يأتي فقط في الجمل، لأن مراد المتكلم أو ما في قلبه إنما يتنقح إذا أتم جملته. فتتم جملة حينئذ يبحث أن هذه الجملة التامة هل جملة خبرية، ولكن هل أريد بها الإخبار واقعان، أو أريد بها التهكم، أو أريد بها الاستهزاء، أو أريد بها التقية أو الهزل أو إلى آخره. فالمدلول التصديقي الثاني يأتي في شنو؟ في الجمل. ما نقول مفردة واحدة هل أراد بها الاستهزاء أم لا، قال أنا قلت مثلا ماء، هذا ما يأتي فيها أنه أريد الاستهزاء بكلمة الماء أو لا، لا، هذه الأغراض، هذه المداليل التصديقية الثانية مرتبطة بالجمل، لأن الجملة إذا اكتملت أفادت الطلب، أفادت الإخبار، أفادت الهزل، أفادت كذا إلى آخره. فالمدلول التصديقي مرتبط بحال الجمل.
تصديق الأول
الثاني. الثاني مرتبط بالجمل. التصديقي الأول لا، في المفردة الواحدة أيضا تستطيع أن تقول هل قصد معنى هذه المفردة التي هذه المفردة وضعت لذاك المعنى، أو قصد معنى آخر. هل يوم اللي أنا أقول أسد، أقول هل المتكلم أراد بكلمة أسد بهذه المفردة معناها الموضوع له، أو أراد أن يخطر في ذهني معنى الرجل الشجاع؟ فتقدر تتصور المدلول التصديقي ما أراد إخطاره،
مجرد إخطار المخاطب،
إرادة الإخطار، نعم، هذا مدلول تصديقي، ما يريد أن يخطره في ذهن المخاطب.
لكن من نفرق بين مدلول التصديق الأول ومدلول التصديق الثاني بالجدية والجملة؟
إيه نعم، المدلول التصديقي الأول يأتي في المفردات وفي الجمل،
هذا الأول.
إيه نعم. والمدلول التصديقي الثاني فقط محله الجمل، محله الكلام التام، هذا
فيدخل فيه الهزل
إيه نعم، يعني مدلول تصديقية قد يكون مدلوله التصديقي الهزل، قد يكون مدلوله التصديقي إلى آخره، هكذا يكون. وعلى هذا بهذا التحليل تنحل بعض المشاكل البلاغية، لأن إذا دققنا رأينا أن بعض الأبحاث اللي البلاغيين يبحثونها ويتناقشون أن هذا من باب الحقيقة ولا من باب المجاز، هذه أبحاث في الحقيقة شنو؟ مرتبطة بالمدلول التصديقي الثاني. مثلا من باب المثال، مثلا الكناية، بحث الكناية عندهم نقاش أنه هل هو حقيقة أم مجاز، بين لا هو حقيقة لا هو مجاز، لأن حينما تطلق مثلا رأيت رجلا ما أدري طويل النجاد، رأيت رجلا جبان الكلب، يقولون هذا أطلق جبان الكلب وأراد الكريم، هل استعمل الكلمة وأراد معناها المجازي، أراد أن يخطر معناها المجازي، فهو مجاز مو شيء ثاني. ليش كثرت الأقسام؟ قولوا حقيقة ومجاز من أقسام المجاز الكناية، شو الفرق؟ ليش خلتوا ثلاث أقسام حقيقة مجاز كناية؟ لا، إذا أطلق اللفظ وأراد معنى مجازي، معنى غير ما وضع له، فهو مجاز، سواء كان كناية سمى كناية سمى أي شيء هو مجاز. وإذا لا، حينما يقول جبان الكلب، ما أدري كثير الرماد، ما أدري طويل النجاد، هذه الكلمات اللي يمثلون بها للكناية، أراد معانيها الحقيقية، فالمدلول التصديقي الأول ما يريد أن يخطره في ذهن السامع، عين مدلولها التصوري، قال جبان الكلب يريد معنى الجبان خلاف الشجاع، الكلب هم أراد به الكلب، ما أراد الكرم، ما له شغل بالكرم، لا أراد معناها الحقيقي، فالمدلول التصديقي الأول مطابق للمدلول التصوري، ليس من باب المجاز اللي المدلول التصديقي الثاني مختلف عن المدلول التصوري، لا متطابقان، المدلولان متطابقان. غاية الأمر أنه أطلق هذا اللفظ وأراد إخطار معناه، إلا أن في قلبه نية أخرى على تعبيرنا، كلام معنى آخر بينه وبين نفسه، يقصد لا يقصد أن ينسب إلى كلبه الجبن حقيقة ولو نسب، ولكن لا يقصد هذا، بل أراد بهذا الكناية عن شنو؟ عن كرمه. ولذا هم البلاغين يقولون شنو؟ لا توجد قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، قد يكون واقعا كلبه جبان لا يصرف، فوقعوا في حيث بيس أن كيف لا يصرف عن المعنى الحقيقي ولكن يريد المعنى الآخر، بهذا التخريج أنه نعم لا يصرف عن المعنى الحقيقي في مرحلة المدلول التصديقي الأول، هذا مطابق للمدلول التصوري، جبان الكلب أنا أريد أن أخطر في ذهن سامعي نسبة الجبن إلى الكلب، هذا أريده ولذا لا أصرف ذهن المخاطب عنه، ولكن ما في قلبي شيء آخر، ما في قلبي مدلول التصديقي الثاني غير عن هذا المعنى، هناك لا توجد مطابقة بين ما في قلبي وما أخطره في ذهن السامع، وبالقرائن ألفت انتباه المخاطب إلى ما أريد ما في قلبي، أقول صحيح أنا نقلت ذهنك إلى جبن كلبه وما صرفت ذهنك عن المعنى الحقيقي، ما يبقى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي صحيح، ولكن هناك قرائن واضحة، أنا ما لي شغل بكلب جبان ولا مو جبان، ما يفيدني ولا يضرني، هذه المعاني التي لا علاقة لي بها أكيد ما بيفيد أفيدها وأخطرها في ذهن السامع وما تكون مرادي الجدي، أخطرتها في ذهن السامع، ولكن مراد الجدي هو كرم زيد مثلا. فتنحل مثل هذه الأبحاث، بحث الكناية، بالتفريق بين ما يراد إخطاره في ذهن السامع وما يقصده المتكلم في ركيزة نفسه في قلبه. بتعبير آخر، أن المتكلم مرادان. مرة ما تدخل المتكلم أصلا في الحسبان، تقول هذه الكلمة ومعناها، هذا مدلول تصوري أول. إذا أدخلت المتكلم هناك مرادان، ما يريد إخطاره في ذهن السامع هذا مراد، وما يريده، ما بيخطره، ما في قلبه، ما يريده هو جدا، فله مرادان قد يختلفان، قد أنا أخلي في ذهن مخاطب شيء وفي قلبي شيء آخر. إيه نعم، شنو كان عندكم سؤال؟
بقول سيدنا بأن هذا اللي حاضر بلاغيين، بأن دائما على المخاطب، فالمخاطب لابد يكون يوصل له، أو يوصل له المعنيين، المعنى التصديق الأول معنى التصديق الثاني.
نعم، توصل له بالقرائن،
الثاني بالقرائن،
الأول هم بالقرائن بالنهاية، نفس أنه لم يقم قرينة أن جبان الكلب أريد به معنى مجازي، ما صرفت عن المعنى الحقيقي،
الكلب حقيقة جبان،
إيه خلي يكون جبان، ما صرفت عنه أنا، ما أقمت قرينة على خلافه، فالمعنى التصديقي الأول مطابق للتصوري، يعني مطابق لما يدل عليه اللفظ، ما وضع له اللفظ، متطابقا. مرة أنا أجيب المجاز أقول مثلا زيد أسد، خب في هذه الصورة المدلول المراد التصديقي الأول مطابق للمراد التصوري ولا مو مطابق؟ غير مطابق، لأن التصوري الأسد حيوان مفترس، التصديقي ما أردت اختاره في ذهنك بالقرائن التي أقمتها وصرفت ذهنك عن المعنى الموضوع له، قلت أنا ترى ما أقصد الحيوان المفترس، نسبته إلى زيد فصرفت ذهنك، يوم اللي أصرف ذهنك يعني شنو؟ يعني أريد أن ألفت انتباهك، أريد أن أصرف ذهنك إلى معنى آخر، أريد إخطار معنى آخر في ذهنك، فيصدق على المجاز أنه شنو؟ ما أراد إخطاره في ذهن سامعه، لأن المتكلم هو يتكفل بإقامة القرائن وصرف ذهن المخاطب وتوجيهه إلى وجهة معينة. أما في الكناية، بما أنهم يقولون يمكن إرادة المعنى الحقيقي ويمكن إرادة المعنى المجازي، فأنا ما وجهت ذهنك، ما صرف ذهنك عن الحقيقي كما في المجاز، فقط أقمت قرائن أن هذا محتمل أن يكون شنو كريم في الكناية، أن أطلق هذا الكلام وأريد كرمه، فكلا المعنيين كأنهما مرادان. شلون أنا بكلام واحد أريد معنيين؟ نعم يمكن، لأن لي إرادتين، إرادة إخطار شيء في ذهن سامعي، هذا شنو؟ شنو اللي أبي أخطر فيه؟ المعنى الحقيقي، نسبة الجبن إلى الكلب، هذا المعنى الحقيقي أريد أن أخطره.
يقصدون مرادين بلحاظ المخاطب، يعني المخاطب قاعد يفهم بأنه يريد الحقيقة أو يريد المجاز، لكن إحنا في صح تعبير مطلبنا نقول بأن التصديق الأول أنا بعد مراد واحد أعطيه للمخاطب.
في التصديقية الأول نعم مراد واحد،
إيه
في التصديقية الثاني يصير مراد ثاني بعد،
إيه هذا
بلحاظي أنا، بلحاظي أنا، وهو أقول لنا مرادان منو البلاغيين؟
إيه؟
البلاغيين أصلا ما يبحثون المدلول التصديقي الثاني، ما عندهم،
إيه
إيه كله ويا المخاطب، إيه نعم أقول هذا التحليل الأصولي حل المشكلة في البلاغة، وهم البلاغيين ما عندهم التفصيل هذا، فنقدر نحل المشكلة أن يا أيها البلاغي كيف هناك إرادتان، هم يريد المعنى الحقيقي هم يريد المعنى الآخر، لازمه لازم المعنى الحقيقي، كيف يريد اللازم والملزوم؟ هذه المشكلة اللي هم طرحوها وحاولوا يحلونها، نقول ماكو مشكلة، أنا أريد أحد المعنيين لأخطره في ذهن السامع، وأريد المعنى الآخر لنفسي، ما بيخطر في ذهن السامع، ما أحاول أوجه ذهن السامع إلي، أريده في نفسي. نعم السامع يلتفت إلي، ولكن أنا ما أريد أن أوجه ذهن السامع إلي. فهناك مرادان، لا مانع من أن يكون الكلام واحدا والمراد به أمرين. هذا تفصيل الكلام في المراحل الثلاثة في الظهور، في ظهور الكلمة. قال: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، علاقات عامة، ما ندش في الجزئيات، لا، كل لفظ مع معناها، سواء كان اسما، كان فعلا، كان حرفا، نفس البحث اللي الحين قلنا، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، هذا بحث عام يأتي في الأسماء والأفعال والحروف ومسائل عامة يعني. ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، يعني هذه القواعد العامة، المقدمات تساعد على فهم اللغة، تساعد في الأبحاث الآتية، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. الظهور التصوري والظهور التصديقي. قال: إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، هناك مسجل صوت يطلع صوت يقول ماء مثلا، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. الذهن ينتقل، ما نقول هذه المسجلة لا تقصد معنى هذه الكلمة، لا، هذه المرحلة ما فيها قصد أصلا، اللفظ ومعنى. مرة يقول مثلا زيد فينتقل ذهننا إلى معنى، مرة هذه المسجلة مسجلة الصوت تقول دايز ما ينتقل ذهننا إلى أي معنى، فنحن واللفظ فقط، فينتقل ذهننا إن كان له معنى. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت هم ينتقل ذهننا إلى معنى الكلمة، ولكننا في هذه الحالة، يعني حينما تدخل المريد المتكلم المريد في الحسبان، تقول مراد المتكلم ما هو؟ صحيح أنا حينما تطلق هذه الكلمة ينتقل ذهني إلى معناها الحقيقي، ولكن هل المتكلم يريد هذا المعنى الحقيقي، يريد أن يخطره في ذهني أم لا؟ بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. أدخل شنو قصد المتكلم للإخطار؟ ماذا قصدت أن تخطر في ذهني؟ قصدت أن أخطر في ذهنك نفس المعنى الحقيقي، أو قصدت في أن أخطر في ذهنك معنى آخر غير المعنى الحقيقي. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة بعد مسجلة الصوت، ولا إذا اصطك حجر بحجر، ما تقدر تقول هل هذان الحجران قصدا المعنى الحقيقي أم لم يقصدا المعنى الحقيقي، ما له معنى الكلام عن القصد في غير المتكلم المريد. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحدى الدلالتين الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من الآلة، لأننا لم نلاحظ فيها مراد المتكلم، فحتى الآلات لها قابلية هذه الدلالة وتسمى بالدلالة التصورية، ودلالة أخرى لا نلاحظ فيها مراد المتكلم. فالمتكلم الذي ليس بمريد كالمتكلم الذي في النوم يتكلم، أو المتكلم اللي هو مسجلة صوت أو حجر اصطك بحجر، هذه اللي ماكو إرادة، ما له دور في هذه الدلالة، ما له أصلا هالدلالة، هذه كلامه ليست له دلالة من المرحلة الثانية، لأن المرحلة الثانية متقومة بالإرادة، وإذا ماكو إرادة ماكو دلالة من المرحلة الثانية. والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية، حين إجمالا سماها تصديقية، بعدين يفصل يقول عندنا ترى نفس التصديقية هذه المتقومة بالإرادة لها نوعين، تصديقية أولى تصديقية ثانية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، ياب في الجمل، ولهذا قلنا التصديقية الثانية محلها الجمل، التصديقية الأولى يمكن تصورها في المفردات أيضا. فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد. ومعنى جملة الماء بارد ككل، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك. شنو هدفك من هذا الكلام؟ من إخطار هذا المعنى في ذهني، شنو هدفك؟ هدفي الإخبار، هدفي الحكاية، هدفي الهزل، هذا الذي، هذا المراد، هذا الهدف الذي وراء الهدف الثاني والأول يكون. بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالات الهزل يخطر شيئا في ذهني ولكن هدفه الاستهزاء بي مثلا، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط. إرادة الإخطار موجود، ولكن إرادة هذا المعنى غير موجود في الهازل. مثلا ما أدري، افرضوا اذهب أنت وربك فقاتلا، يريد أن يخطر في ذهن موسى عليه السلام أن أنت وربك روحوا وقاتلوا، يريد إخطار هذا. فالمدلول التصوري الأول موجود، المدلول التصوري الثاني موجود، ولكن المدلول التصديقي، عفوا، المدلول التصوري موجود، التصديقي الأول هم موجود، ولكن التصديقي الثاني مطابق للأول، ظاهر كلامه اللي يريد أن يخطره أن أنا أطلب منك أنت وربك روحوا قاتلوا، هذا اللي يريد إخطاره. ولكن هل في قلبه هذا ولا يريد أن يستهزئ بموسى عليه السلام؟ يريد أن يستهزئ، فمدلوله التصديقي الثاني ما في قلبه هو شيء آخر غير مجرد الطلب، هو الاستهزاء. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة لللفظ بغض النظر عن مراد المتكلم، له دلالة لأجل وضعه، لأنه موضوع، ما لنا شغل بالألفاظ اللي مو موضوع لمعاني، لا، اللفظ الموضوع لمعنى في نفسه يدل على ذاك المعنى في نفسه. نقصد شنو؟ يعني بغض النظر عن إرادة المتكلم، سواء أراد أم لم يريد، كان نائما، كان مجنونا، كان مستيقظا، أيا كان، فبغض النظر عن مراد المتكلم. والدلالة التصديقية المتقدمة، ولنسمها بالدلالة التصديقية الأولى، اللي شنو؟ مراد ما أراد إخطاره، هذا الأولى. ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار، ما يقصده من هذا الإخطار. أخطرت في ذهني هذا المعنى، شنو هدفك؟ شنو قصدك من وراء هذا؟ فهذا قصد وراء القصد الأول عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد مجاد، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، يعني دلالة التصديقية الثانية ليست مطابقة للدلالة التصديقية الأولى. هو يريد قصده وراء هذا الإخطار الهزل، الاستهزاء مثلا، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حينما تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، فقط دلالة تصورية. حتى الدلالة التصديقية الأولى لا توجد للآلة. ليش؟ لأن الدلالتان التصديقيتان سواء الأولى أو الثانية متقومتان بالإرادة، والآلة لا إرادة لها، فلا دلالة تصديقية للألفاظ الخارجة منها. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. حينما عبر للهازل بأنه ليست له لكلامه دلالة تصديقية ثانية، هل هذا التعبير دقيق أو تسامحي؟ ليس لكلامه دلالة تصديقية ثانية أو لها دلالة تصديقية؟ غاية الأمر أنها غير منطبقة للدلالة التصديقية الأولى، يعني في قلبه بالنهاية قصد وأن غير قاصد، ولكن هذا القصد الذي في قلبه هو الهزل، وما أراد إخباره هو الجد، هو الإخبار. يعني
يعني بس الهزل اللي هو يعني مجرد التلفظ بالكلام
اي نعم اي لعل هذا مثلا على تعبيرنا يخربط شيء، يجيب الكلمات وراء بعض، يريد ان يخطر ولكن ما يقصد معناها. نعم اذا قلنا هذا كلامه يكون دقيق، اما اذا مثلا اراد الاستهزاء، اراد ما ادري التهكم، نفس المعاني قد يقال ان له دلاله تصديقيه ثانيه، غايه الامر انها غير منطبقه للدلاله التصديقيه الاولى. على اي حال المطلب واضح، هذا تمام الكلام في الدلالات الثلاث أو الظهورات الثلاث. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الوضع، علاقة اللفظ بمعناه اللي احنا نعبر عنه بوضع الكلمة لمعناها. هذا الوضع شنو هو؟ من وين حصل؟ متى صار؟ كيف التزم جميع الناس بأن يستعمل الكلمات في معانيها المحددة؟ هذا الالتزام الجمعي من جميع الناس كيف حصل؟ تحليل هذه الأمور يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.